بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر نستكمل قراءة فتح الباري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة. قوله: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرق. وبه قال ابن عمر: أي بخيار المجلس، وهو بين من صنيعه الذي مضى قبل باب، وأنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وللترمذي من طريق ابن فضيل عن يحيى بن سعيد: وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له. ولابن أبي شيبة من طريق محمد بن إسحاق عن نافع: كان ابن عمر إذا باع انصرف ليجب له البيع. ولمسلم من طريق ابن جريج قال: أملى علي نافع، فذكر الحديث. وفيه قال نافع: وكان إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيل قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه. وسيأتي صنيع ابن عمر ذلك من وجه آخر بعد بابين. وروى سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن عبد العزيز بن حكيم قال: رأيت ابن عمر اشترى من رجل بعيرا فأخرج ثمنه فوضعه بين يديه فخيره بين بعيره وبين ثمن. قول وشريح والشعبي: أي قال بخيار المجلس. وهذا وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن محمد بن علي قال: سمعت أبا الضحى يحدث أنه شهد شريحا واختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر دارا ب4000 فأوجبها له، ثم بدأ له في بيعها قبل أن يفارق صاحبها، فقال: لا حاجة لي فيها. فقال البائع: قد بعتك فأوجبت لك. فاختصم إلى شريح فقال: هو بالخيار ما لم يتفرقا. قال محمد: وشهدت الشعبي قضى بذلك. وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال: بيعاني بالخيار ما لم يتفرقا. وعن جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه أتي في رجل اشترى من رجل برزونا فأراد أن يرده قبل أن يتفرقا، فقضى الشعبي أنه قد وجب البيع. فشهد عنده أبو الضحى أن شريحا أتي في مثل ذلك فرده على البائع، فرجع الشعبي إلى قول شريح. قوله طاووس: قال الشافعي في الأم: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاووس عن أبيه قال: خير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع، قال: وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع. قوله عطاء بن ابي مليكه: وصلهم ابن ابي شيبه عن جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن ابي مليكه وعطاء قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا عن رضا. ونقل ابن المنذر القول به ايضا عن سعيد بن المسيب والزهري وابن ابي ذئب من اهل المدينه، وعن الحسن البصري والاوزاعي وابن جريج وغيرهم. وبالغ ابن حزم فقال: لا نعلم له مخالف من التابعين الا النخعي وحده، وروايه مكتوبه عن شرايح، والصحيح عنه القول به. واشار الى ما رواه سعيد بن منصور عن ابي معاويه عن حجاج عن الحكم عن شرايح قال: إذا تكلم الرجل بالبيع فقد وجب البيع، وإسناده ضعيف لأجل حجاج وهو ابن أرطاة. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قوله: حدثني اسحاق هو قال ابو علي الجياني لم اره منسوما في شيء من الروايات، لعله اسحاق بن منصور، فان مسلما روى عن اسحاق بن منصور عن حبان بن هلال. قلت: قد رايته منسوما في روايه ابي علي بن شبويه عن الفربري في هذا الحديث اسحاق بن منصور، ولم اره في مسند اسحاق بن رهويه من روايته عن حبان، فقوي ما قال ابو علي رحمه الله. ثم رايت ابا نعيم استخرج من طريق اسحاق بن رهويه عن حبان وقال: اخرجه البخاري عن اسحاق، فالله اعلم. قول حبان بن هلال وفتح الحاء بعدها محاضرة ثقيلة. قول: حدثنا شعبة سيأتي بعد باب من هذا الوجه عن همام بدل شعبة، وهو محمول على أنه كان عند حبان عن شيخين حدثاه به عن شيخ واحد. قول: ما لم تفرقا في رواية همام الماضية قبل باب ما لم يفترقا، وفي رواية سليمان بن موسى عن نافع بن عمر وعن طه عن ابن عباس مرفوعا: ما لم يفارقه صاحبه فإن فارقه فلا خيار له. وقال: اختلف القائلون بأن المراد أن يتفرق بالأبدان، هل للتفرق المذكور حد ينتهى إليه أو ينتهي إليه؟ والمشهور الراجح من مذاهب العلماء في ذلك أنه منقول إلى العرف، فكل ما عد في العرف تفرقا حكم به، وما لا فلا. قوله: فإن صدق وبين، أي صدق البائع في إخبار المشتري مثلا وبين العيب إن كان في السلعة، وصدق المشتري في قدر الثمن مثلا وبين العيب إن كان في الثمن. ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد، وذكر أحدهما تأكيد للآخر. قوله: محقت بركة بيعهما، يحتمل أن يكون على ظاهره وأن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد فمحق بركته، وإن كان الصادق مأجورا والكاذب مأزورا. ويحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن وقع منه التدليس والعيب دون الآخر، ورجحهم لأبي جمرة. وفي الحديث فضل الصدق والحث عليه وذم الكذب والحث على منعه، وأنه سبب لذهاب البركة، وأن عمل الآخرة يحصل خير الدنيا والآخرة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قوله إلا بيع الخيار أي فلا يحتاج إلى تفرق، كما سيأتي شرحه في الباب الذي يليه. وفي رواية أيوب عن نافع في الباب الذي قبله: ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. وهو ظاهر في حصر لزوم البيع بهذين الأمرين، وفيه دليل على إثبات خيار المجلس وقد مضى قبل بباب أن ابن عمر حمله على التفرق بالأبدان، وكذلك أبو برزة الأسلمي، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. وخالف في ذلك إبراهيم النخعي، فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال: البيع جائز وإن لم يتفرقا. ورواه سعيد بن منصور عنه بلفظ: إذا وجبت الصفقة فلا خيار. وبذلك قال المالكية إلا ابن حبيب، والحنفية كلهم. قال ابن حزم: لا نعلم لهم سلفا إلا إبراهيم وحده. وقد ذهبوا في الجواب عن حديثي الباب فرقا، فمنهم من رده لكونه معارضا لما هو أقوى منه، ومنهم من صححه ولكن أوله على غير ظاهره. فقال طائفة منهم: هو منسوخ بحديث المسلمون على شروطهم، والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط. وبحديث التحالف عند اختلاف المتبايعين، لأنه يقتضي الحاجة إلى اليمين، وذلك يستلزم لزوم العقد، ولو ثبت الخيار لكان كافيا في رفع العقد. وبقوله تعالى: واشهدوا إذا تبايعتم، والإشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق الأمر، لم يطابق الأمر، وإن وقع قبل التفرق لم يصادف محلا ولا حجة في شيء من ذلك، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والجمع بين الدليلين مهما أمكن لا يصار معه إلى الترجيح. والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة بغير تعسف ولا تكلف. وقال بعضهم: هو من رواية مالك وقد عمل بخلافه، فدل على أنه عارضه ما هو أقوى منه. والراوي إذا عمل بخلاف ما دل على بخلاف ما روى دل على وهن المروي عنده، وتعقب بأن مالكا لم يتفرد به فقد رواه غيره وعمل به، وهم أكثر عددا رواية وعملا. وقد خص كثير من محققي أهل الأصول الخلاف المشهور فيما إذا عمل الراوي بخلاف ما روى للصحابة دون من جاء بعدهم، ومن قاعدتهم أن الراوي أعلم بما روى، وابن عمر هو راوي الخبر وكان يفارق إذا باع ببدنه، فاتباعه أولى من غيره. وقالت طائفة: هو معارض بعمل أهل المدينة. ونقل ابن تيمية عن أشهب بأنه مخالف لعمل أهل مكة أيضا، وتعقب بأنه قال به ابن عمر ثم سعيد بن المسيب ثم الزهري ثم ابن أبي ذئب كما مضى. وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة في أعصارهم، ولا يحفظ عن أحد من علماء المدينة القول بخلافه سوى عن ربيعة. وأما أهل مكة فلا يعرف عن أحد منهم القول بخلافه، فقد سبق عن عطاء وطاووس وغيرهم من أهل مكة. فقد اشتد إنكار ابن عبد البر وابن العربي على من زعم من المالكية أن مالكا ترك العمل به لكون عمل أهل المدينة على خلافه. قال ابن العربي: إنما لم يأخذ به مالك لأن وقت التفرق غير معلوم، فأشبه بيوع الغرر كالملامسة. وتعقب بأنه يقول بخيار الشرط ولا يحده بوقت معين، فما ادعاه من الغرر موجود فيه، وبأن الغرر في خيار المجلس معدوم، لأن كل منهما متمكن من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو بالفعل فلا غرر. وقالت طائفة: هو خبر واحد فلا يعمل به إلا فيما تعم به البلوى، ورد بأنه مشهور فيعمل به كما ادعوا نظير ذلك في خبر القهقهة في الصلاة وإيجاب الوتر. وقال آخرون: هو مخالف للقياس الجلي في إلحاق ما قبل التفرق بما بعده، وتعقب بأن القياس مع النص فاسد الاعتبار. وقال آخرون: التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب تحسينا للمعاملة مع المسلم لا على الوجوب. وقال آخرون: هو محمول على الاحتياج للخروج من على الاحتياط ومحمول على الاحتياط للخروج من الخلاف، وكلاهما على خلاف الظاهر. وقال الطائفة: المراد بالتفرق في الحديث التفرق بالكلام كما في عقد النكاح والإجارة والعتق. وتعقب بأنه قياس مع ظهور الفارق، لأن البيع ينقل فيه ملك رقبة المبيع ومنفعته بخلاف ما ذكر. وقال ابن حزم: سواء قلنا التفرق بالكلام أو بالأبدان فإن خيار المجلس بهذا الحديث ثابت، أما حيث قلنا التفرق بالأبدان فواضح، وحيث قلنا بالكلام فواضح أيضا، لأن قول أحد المتبايعين مثلا: بعتكه بـ10، وقول الآخر: بل بـ20 مثلا، افتراق في الكلام بلا شك، بخلاف ما لو قال: اشتريته بـ10، فإنهما حينئذ متوافقان، فيتعين ثبوت الخيار لهما حين يتفقان لا حين يفترقان وهو المدعى. وقيل: المراد بالمتبايعين متساومان، ورد بأنه مجاز، والحمل على الحقيقة أو ما يقرب منها أولى. واحتج الطحاوي بآيات وأحاديث استعمل فيها المجاز، وقال: من أنكر استعمال لفظ البائع في السائم فقد غفل عن اتساع اللغة. وتعقب بأنه لا يلزم استعمال المجاز في موضع طرده في كل موضع، فالأصل من الإطلاق الحقيقة حتى يقوم الدليل على خلافه. فقالوا أيضا وقت التفرق في الحديث هو ما بين قول البائع بعتك هذا بكذا وبين قول المشتري اشتريته. قالوا فالمشتري بالخيار في قوله اشتريته أو تركه، والبائع بالخيار إلى أن يوجب المشتري. وهذا حكاه الطحاوي يعني عيسى بن أبان منهم، وحكاه ابن قيس من داد عن مالك قال عيسى بن أبان وفائدته تظهر فيما لو تفرق قبل القبول، فإن القبول يتعذر وتعقب بأن تسميتهما متبايعين قبل تمام العقد مجاز أيضا، وأجيب بأن تسميتهما متبايعين بعد تمام العقد مجاز أيضا، لأن اسم الفاعل في الحال حقيقة وفيما عداه مجاز. فلو كان الخيار بعد انعقاد البيع لكان غير البيعين لكان لغير البيعين، والحديث يرده فتعين حمل التفرق على الكلام. وأجيب بأنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة تعين المجاز، وإذا تعارض المجازان فالأقرب للحقيقة أولى، وأيضا فالمتبايعان لا يكونان متبايعين حقيقة إلا في حين تعاقدهما، لكن عقدهما لا يتم إلا بأحد أمرين، إما بإبرام العقد أو التفرق على ظاهر الخبر، فصح أنهما متعاقدان ما داما في مجلس العقد، فعلى هذا تسميتهما متبايعين حقيقة بخلاف حمل المتبايعين على متساويين فإنه مجاز باتفاق. الله المستعان. الإمام نفسه طول في هذه المسألة.
نعم، ما شاء الله،
رحمه الله، رحمه الله.
لعله لثراء النقول فيها.
نعم، وهذا يعلمنا يعني مكانة العلماء السابقين، وأن يعني وما نحن إلا كفصل في أصول نخل طوال كما قال يعني، أو بقر
صحيح،
في أصول نخل طوال
نعم،
رضي الله عنهم.
تمام.
وقال الطائفة من التفرق يقع بالأقوال كقوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فأجيب بأنه سمي بذلك لكونه يفضي إلى التفرق بالأبدان. قال بيضوي ومن نفى خيار المجلس ارتكب مجازين بحمله التفرق على الأقوال وحمل المتبايعين على المتساويين، وأيضا فكلام الشارع يصان عن الحمل عليه لأنه يصير تقديره إن المتساويين إن شاء عقد البيع وإن شاء لم يعقداه، وهو تحصيل الحاصل لأن كل أحد يعرف ذلك. ويقال لمن زعم أن التفرق بالكلام ما هو الكلام الذي يقع به التفرق؟ أهو الكلام الذي وقع به العقد أم غيره؟ فإن كان غيره فهو فما هو؟ فليس بين المتعاقدين كلام غيره، وإن كان هو ذلك الكلام بعينه لازم أن يكون الكلام الذي اتفق عليه وتم بيعهما به هو الكلام الذي افترق به وانفسخ بيعهما به، وهذا في غاية الفساد. وقال آخرون العمل بظاهر الحديث متعذر فيتعين تأويله، وبيان تعذره أن المتبايعين إن اتفقا في الفسخ أو الإمضاء لم يثبت لواحد منهما على الآخر خيار، وإن اختلف فالجمع بين الفسخ والإمضاء جمع بين النقيضين وهو مستحيل. وأجيب بأن المراد أن لكل منهما الخيار في الفسخ، وأما الإمضاء فلا احتياج إلى اختياره فإنه مقتضى العقد والحال يفضي إليه مع السكوت بخلاف الفسخ. وقال آخرون حديث ابن عمر هذا وحكيم بن حزام معارض بحديث عبد الله بن عمرو، وذلك فيما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. قال ابن العربي ظاهر هذه الزيادة مخالف لأول الحديث في الظاهر، فإن تأولوا الاستقالة فيه على الفسخ تأولنا الخيار فيه على الاستقالة، وإذا تعارض التأويلان فزع إلى الترجيح فالقياس في جانبنا. وتعقب بأن حمل الاستقالة على الفسخ أوضح من حمل الخيار على الاستقالة، لأنه لو مراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لأنها لا تختص بمجلس العقد، وقد أثبت أول الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق. ومن المعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة، فتعين حمله على الفسخ، وعلى ذلك حمله الترمذي وغيره من العلماء، فقالوا معناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع، لأن العرب تقول استقلت ما فات عني إذا استدركه. فالمراد بالاستقالة فسخ النادب منهما للبيع، وحملوا نفي الحل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم إلا أن اختيار الفسخ حرام. قال ابن حزم احتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن التفرق بالكلام لقوله فيه خشية أن يستقيله لكون الاستقالة لا تكون إلا بعد تمام البيع، وصحة انتقال الملك تستلزم أن يكون الخبر المذكور لا فائدة له، لأنه يلزم من حمل التفرق على القول إباحة المفارقة خشية أن يستقيله أو خشي أن يستقيله أو لم يخشى. وقال بعضهم التفرق بالأبدان في الصرف قبل القبض يبطل العقد، فكيف يثبت العقد ما يبطله؟ وتعقب باختلاف الجهة وبالمعارضة بنظيره، وذلك أن النقد وترك الأجل شرط لصحة الصرف وهو يفسد السلم عندهم. واحتج بعضهم بحديث ابن عمر الآتي بعد بابين في قصة البكر الصعبي، وسيأتي توجيهه وجوابه. واحتج الطحاوي بقول ابن عمر ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال مبتاع، وتعقب بأنهم يخالفونه. أما الحنفية فقالوا من مال البائع ما لم يره المبتاع أو ينقله، المالكية قالوا إن كان غائبا غيبة بعيدة فهو من البائع، لأنه لا حجة فيه، لأن الصفقة فيه محمولة على البيع الذي انبرم لا على ما لم ينبرم، جمعا بين كلامين. وقال بعضهم معنى قوله حتى يتفرقا أي حتى يتوافقا. وقالوا للقوم على ماذا تفارقتم، أي على ماذا اتفقتم. فتعقب بما ورد في بقية حديث ابن عمر في جميع طرقه، ولا سيما في طرق الليث الآتية في الباب الذي بعد هذا. وقال بعضهم حديث بيعان بن خيار جاء بألفاظ مختلفة فهو مضطرب لا يحتج به، فتعقب بأن الجمع بين ما اختلف من ألفاظه منكر بغير تكلف ولا تعسف، فلا يضره الاختلاف. وشرط المضطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف ألفاظه، وليس هذا الحديث من ذلك. وقال بعضهم لا يتعين حمل الخيار في هذا الحديث على خيار الفسخ، فلعله أريد به خيار الشراء أو خيار الزيادة في الثمن أو المثمن. وأجيب بأن المعهود في كلامه صلى الله عليه وسلم حيث يطلق الخيار إرادة خيار الفسخ كما في حديث المصراة، وكما في الحديث الذي يخدع في البيوع. وأيضا فإذا ثبت أن المراد بالمتبايعين متعاقدان، فبعد صدور العقد لا خيار في الشراء ولا في الثمن. وقال ابن عبد البر قد أكثر المالكية والحنفية من الاحتجاج لرد هذا الحديث بما يطول ذكره، وأكثره لا يحصل منه شيء. وحكى ابن السمعاني في الاستلام عن بعض الحنفية قال البيع عقد مشروع بوصف وحكم، فوصفه اللزوم وحكمه الملك، وقد تم البيع بالعقد فوجب أن يتم بوصفه وحكمه. فأما تأخير ذلك إلى أن يتفرقا فليس عليه دليل، لأن السبب إذا تم يفيد حكمه ولا ينتفي إلا بعارض، ومن ادعاه فعليه البيان. وأجاب أن البيع سبب للإيقاع في الندم، والندم يحوج إلى النظر، فأثبت الشارع خيار المجلس نظرا للمتعاقدين ليسلما من الندم، ودليله خيار الرؤية عندهم وخيار الشرط عندنا. قال ولو لزم العقد بوصفه وحكمه لما شرعت الإقالة، لكنها شرعت نظرا للمتعاقدين، إلا أنها شرعت لاستدراك ندم ينفرد به أحدهما فلم تجب، فخيار المجلس شرع لاستدراك ندم يشتركان فيه فوجب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكان جميعا لم يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قول باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع، أي وقبل التفرق فقد وجب البيع، أي وإن لم يتفرقا. أورد فيه حديث ابن عمر من طريق الليث عن نافع بلفظ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، أي فينقطع الخيار. قول وكان جميعا تأكيد لذلك، وقول أو يخير أحدهما الآخر أي فينقطع الخيار، وقول فتبايع على ذلك فقد وجب البيع أي وبطل الخيار، وقول وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك أحد منهما البيع أي لم يفسخه فقد وجب البيع أي بعد التفرق. وهذا ظاهر جدا في انفساخ البيع بفسخ أحدهما. قال الخطبي هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس، وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث، وكذلك قوله في آخره وإن تفرقا بعد أن تبايعا، فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار، ولو كان معه التفرق بالقول لقال الحديث عن فائدة انتهى. وقد أقدم الداوودي على رد هذا الحديث المتفق على صحته بما لا يقبل منه، فقال قول الليث في هذا الحديث وكان جميعا إلى آخره ليس بمحفوظ، لأن مقام الليث في نافع ليس كمقام مالك ونظرائه انتهى. وهو رد لما اتفق الأئمة على ثبوته بغير مستند، وأي لوم على من روى الحديث مفسرا بأحد محتملاته حافظا من ذلك ما لم يحفظه غيره مع وقوع تعدد المجلس، فهو محمول على أن شيخهم حدثهم به تارة مفسرة وتارة مختصرة. قد اختلف العلماء في المراد بقوله في حديث مالك إلا بيع الخيار، فقال الجمهور وبه جزم الشافعي واستثناء من امتداد الخيار إلى التفرق، والمراد أنه من اختار إمضاء البيع قبل التفرق لازم البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق في التقدير إلا البيع الذي جرى فيه التخاير. قال نووي اتفق أصحابنا على ترجيح هذا التأويل، وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله انتهى، ورواية الليث ظاهرة جدا في ترجيحه. وقيل هو استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق، والمراد بقوله أو يخير أحدهما الآخر أي فيشترط الخيار مدة معينة فلا ينقضي الخيار بالتفرق بل يبقى حتى تمضي المدة. حكاه ابن عبد البر عن أبي ثور، ورجح الأول بأنه أقل في الإضمار، وتعينه رواية النسائي من طريق إسماعيل، قيل هو ابن أمية وقيل غيره، عن نافع بلفظ إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار وجب البيع. وقيل هو استثناء من إثبات خيار المجلس، والمعنى أو يخير أحدهما الآخر فيختار في خيار المجلس فينتفي الخيار، فهذا أضعف هذه الاحتمالات. وقيل قوله إلا أن يكون بيع خيار أي هما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخيرا، ولو قبل التفرق، وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرق، وهو قول يجمع التأويلين الأولين. ويؤيده رواية عبد الرزاق عن سفيان في حديث الباب الذي يليه، حيث قال فيه: إلا بيع الخيار أو يقول لصاحبه اختر، إن حملنا أو على التقسيم لا على الشك. تنبيه قوله: أو يخير أحدهما الآخر، بإسكان الراء من يخير، عطفا على قوله ما لم يتفرقا، ويحتمل نصب الراء على أن أو بمعنى إلا أن، كما تقدم قريبا مثله في قوله: أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. قال: حدثني إسحاق وقال أخبرنا حبان وقال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي القليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي يختار 3 مرار، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. قال: وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول: باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ كأنه أراد الرد على من حصر الخيار في المشتري دون البائع، فإن الحديث قد سوى بينهما في ذلك. قول: كل بيعين بتشديد التحتانية. قول: لا بيع بينهما أي لازم. قول: حتى يتفرقا أي فيلزم البيع حينئذ بالتفرق. قوله: إلا بيع الخيار أي فيلزم باشتراطه كما تقدم البحث فيه. وظاهره حصر لزوم البيع في التفرق أو في شرط الخيار، والمعنى أن البيع عقد جائز، فإذا وجد أحد هذين الأمرين كان لازما. قوله: حدثني إسحاق وابن منصور وحبان وابن هلال. قوله: حتى يتفرقا في رواية الكشميهني ما لم يتفرقا. قوله: قال همام: وجدت في كتابي يختار 3 مرار، أشار أبو داود إلى أن هماما تفرد بذلك عن أصحاب قتادة، وبقى عند أحمد عن عفان عن همام قال: وجدت في كتابي الخيار 3 مرار، ولم يصرح همام بمن حدثه بهذه الزيادة، فإن ثبتت فهي على سبيل الاختيار. قد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن حبان بن هلال، فذكر هذه الزيادة في آخر الحديث. قوله: حدثنا همام القائل وحبان بن هلال المذكور، فقد تقدم قبل بابين من وجه آخر عن همام. قال الكرماني: القائل هو حبان، فإن قيل لما قال حدثنا وقال قبل ذلك قال همام، فالجواب أنه حيث قال قال كان سمع ذلك في المذاكرة، وحيث قال حدثنا سمع منه في مقام التحديث انتهى. وفي جزمه بذلك نظر، والذي يظهر أنه حيث ساقه بالإسناد عبر بقوله حدثنا، وحيث ذكر كلام همام عبر عنه بقوله قال. قال: باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فاعتقه. وقال طاووس: في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح
مثل
له.
هذا الكلام مر تقريبا بنصه مرة، النقد تعقيب. نعم،
نعم، أحسن الله عليك.
أهلا جميعا.
قال رحمه الله تعالى: قوله: باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أي هل ينقطع خياره بذلك؟ قال ابن المنير: أراد البخاري إثبات خيار المجلس بحديث ابن عمر ثاني حديثي الباب، وفيه قصته مع عثمان، وبين في ذلك، ثم خشي أن يعترض عليه بحديث ابن عمر في قصة البيع، في قصة البعير الصعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في البكري بنفس تمام العقل، فأسلف الجواب عن ذلك في الترجمة بقوله: ولم ينكر البائع، يعني أن الهبة المذكورة إنما تمت بإمضاء البائع، وهو سقوطه المنزل منزلة قوله. فقال ابن التين: هذا تعسف من البخاري، ولا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه وهب ما فيه لأحد، وهب ما فيه لأحد خيار ولا إنكار، لأنه إنما بعث مبينا انتهى. وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك بالأحاديث السابقة المصرحة بخيار المجلس. والجمع بين الحديثين ممكن بأن يكون بعد العقد، فارق عمر بأن تقدمه أو تأخر عنه مثلا ثم وهب، وليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه. فلا معنى للاحتجاج بهذه الواقعة العينية في إبطال ما دلت عليه الأحاديث الصريحة من إثبات خيار المجلس، فإنها إن كانت متقدمة على حديث البيعان بالخيار فحديث البيعان قاض عليها، وإن كانت متأخرة عنه حمل على أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالبيان السابق. واستفيد منه أن المشتري إذا تصرف في المبيع ولم ينكر البائع، وكان ذلك قاطعا لخيار البائع كما فهمه البخاري، والله أعلم. وقال ابن بطال: أجمعوا على أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ما أحدثه من الهبة والعتق أنه بيع جائز، واختلفوا فيما إذا أنكر ولم يرضى، فالذين يرون أن البيع يتم بالكلام دون اشتراط التفرق بالأبدان يجيزون ذلك، ومن يرى التفرق بالأبدان لا يجيز له، والحديث حجة عليهم انتهى. وليس الأمر على ما ذكره من الإطلاق، بل فرقوا بين المبيعات، فاتفقوا على منع بيع الطعام قبل قبضه كما سيأتي. واختلفوا فيما عدا الطعام على مذاهب، أحدها لا يجوز بيع شيء قبل قبضه مطلقا، وهو قول الشافعي ومحمد بن حسن. ثانيها يجوز مطلقا إلا الدور والأرض، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ثالثها يجوز مطلقا إلا المكيلة والموزون، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. رابعها يجوز مطلقا إلا المأكول والمشروب، وهو قول مالك وأبي ثور واختيار بن المنذر. واختلفوا في الاعتاق، فالجمهور على أنه يصح الاعتاق ويصير قبضا، سواء كان للبائع حق الحبس بأن كان الثمن حالا ولم يدفع أم لا. ولا صح في الوقف أيضا صحته، وفي الهبة والرهن خلاف. ولا صح عند الشافعية فيهما أنهما لا يصحان. وحديث ابن عمر في قصة البعير الصعب حجة لمقابله، ويمكن الجواب عنه بأنه يحتمل أن يكون ابن عمر كان وكيلا في القبض قبل الهبة. وهو اختيار البغوي، قال: إذا أذن المشتري للموهوب له في قبض المبيع كفى وتم البيع وحصلت الهبة بعده. لكن لا يلزم من هذا اتحاد القابض والمقبض، لأن ابن عمر كان راكب البعير حينئذ، وقد احتج به للمالكية والحنفية في أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية. وإليه أومى البخاري كما تقدم له في باب شراء الدواب والحمر، إذا اشترى دابة هو عليها هل يكون ذلك قبضا؟ وعند الشافعية والحنابلة تكفي التخلية في الدور والأراضي وما أشبهها دون المنقولات. ولذلك لم يجزم البخاري بالحكم، بل أورد الترجمة مورد الاستفهام. وقال ابن قدامة: ليس في الحديث تصريح بالبيع، فيحتمل أن يكون قول عمر هو لك أي هبة، هو الظاهر، فإنه لم يذكر ثمنا. قلت: وفيه غفلة عن قوله في الحديث، في حديث الباب فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري فاشتراه، وسيأتي في الهبة. فعلى هذا فهو بيع، وكون الثمن لم يذكر لا يلزم أن يكون هبة مع التصريح بالشراء. وكما لم يذكر الثمن وكما لم يذكر لم وكما لم يذكر الثمن يحتمل أن يكون القبض المشترط وقع وإن لم ينقل. قال المحب الطبري: يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ساقه بعد العقد كما ساقه أولا، وسوقه قبض له، لأن قبض كل شيء بحسبه. قوله: أو اشترى عبدا فاعتقه، جعل مصنف مسألة الهبة أصلا ألحق بها مسألة العتق لوجود النص في مسألة الهبة دون العتق. والشافعية نظر للمعنى في أن للعتق قوة وسراية ليست لغيره، فمن ألحق به منهم الهبة قال: إن العتق إتلاف للمالية، والإتلاف قبض، فكذلك الهبة، والله أعلم. قوله: وقال طاووس: في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق من طريق ابن طاووس عن أبيه نحوه، وزاد عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين: إذا بعت شيئا على الرضا فإن الخيار لهما حتى يتفرقا عن رضا. وقال الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. قال أبو عبد الله وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. قوله: وقال الحميدي في رواية ابن عساكر بسند البخاري قال لنا الحميدي: وجزم الإسماعيلي وأبو نعيم بأنه علقه، وقد روينه أيضا موصولا في مسند الحميدي وفي مستخرج الإسماعيلي، وسيأتي من وجه آخر عن سفيان في الهبة موصولا. قوله: في سفر لم نقف على تعيينه. قوله: على بكر بفتح الموحدة وسكون الكاف، ولد الناقة أول ما يركب. قوله: صعب أي نفور. قوله: فباعه زاده في الهبة، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال زاد. نعم. قوله: فباعه زاد في الهبة، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ولك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. وفي هذا الحديث ما كان الصحابة عليه من توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتقدموه في المشي. وفيه جواز زجر الدواب، وأنه لا يشترط في البيع عرض صاحب السلعة سلعته، بل يجوز أن يسأل في بيعها، وجواز التصرف في المبيع قبل بذل الثمن، ومراعاة النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الصحابة وحرصه على ما يدخل عليهم السرور. قوله: وقال الليث: وصله الإسماعيلي من طريق ابن الزنجوي والرمالي وغيرهما، وأبو نعيم من طريق يعقوب بن سفيان، كلهم عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث به. وذكر البيهقي أن يحيى بن بكير رواه عن الليث عن يونس عن الزهري نحوه، وليس ذلك بعلة. فقد ذكر الإسماعيلي أيضا أن أبا صالح رواه عن الليث كذلك. فواضح ان لليث فيه شيخين، وقد اخرج الاسماعيلي ايضا من طريق ايوب بن سويد عن يونس عن الزهري قوله بعت من امير المؤمنين عثمان بن عفان مالا اي ارضا او عقارا، قوله بالوادي اي يعني وادي قرى، قوله فلما تبايعنا رجعت على عقبي في روايه ايوب بن سويد فطفقت انقص على عقبي القهقرى، قوله يرادني بتشديد الدال اصله يراددني اي يطلب مني استرداده، قوله وكانت السنه ان المتبايعين بالخير حتى يتفرقا، يعني ان هذا هو السبب في خروجي من بيت عثمان، وانه فعل ذلك ليجب له البيع ولا يبقى لعثمان خيار في فسخه. واستدل ابن بطال بقوله وكانت السنه على ان ذلك كان في اول الامر، فاما في الزمن الذي فعل ابن عمر ذلك فكان التفرق بالابدان متروكا، فلذلك فعله ابن عمر لانه كان شديد الاتباع، هكذا قال وليس في قوله وكانت السنه ما ينفي استمرارها. وقد وقع في روايه ايوب بن سويد كنا اذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يفترق المتبايعان، فتبايعت انا وعثمان، فساق القصه وفيها اشعار باستمرار ذلك. واغرب ابن رشد في المقدمات له فزعم ان عثمان قال لابن عمر ليست السنه بافتراق الابدان، قد انتسخ ذلك، فهذه الزياده المرة لها اسنادا ولو صحت لم تخرج المساله عن الخلاف، لان اكثر الصحابه قد نقل عنهم القول بان الافتراق بالابدان. قوله سقته الى ارض ثمود بثلاث ليال اي زدت المسافه التي بينه وبين ارضه التي صارت اليه على المسافه التي كانت بينه وبين ارضه التي باعها بثلاث ليال. قوله وساقني الى المدينه بثلاث ليال يعني انه نقص المسافه التي بيني وبين ارضي التي اخذ بها عن المسافه التي كانت بيني وبين ارضي التي بعتها بثلاث ليال، وانما قال الى المدينه لانهما جميعا كان بها، فرأى ابن عمر الغبطة في القرب من المدينة فلذلك قال رأيت أني قد غبنته. وفي هذه القصة جواز بيع العين الغائبة على الصفة، وسيأتي نقل الخلاف فيها في باب بيع الملامسة، وجواز التحيل في إبطال الخيار، وتقديم المرء مصلحة نفسه على مصلحة غيره، وفيه جواز بيع الأرض بالأرض، وفيه أن الغبن لا يرد به البيع. قال
نعم،
الإمام البخاري
جزاكم الله خير. نعم،
جزاكم سيدي
شيخ شريف.
نعم سيدنا أحسن الله عليكم سيدنا
نعم شيخ، السلام.
لو تكرمت سيدنا رقم الصفحة عفوا
99
99 نعم أحسن الله عليكم سيدنا
باب ما يكره من الخداع في البيع.
أحسن الله عليكم سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد وبإسنادكم حفظكم الله تعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يكره من الخداع في البيع قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلاب قوله باب ما يكره من الخداع في البيع كأنه أشار بهذه الترجمة كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الخداع في البيع مكروه ولكنه لا يفسخ البيع إلا إن شرط المشتري الخيار على ما تشعر به القصة المذكورة في الحديث قوله أن رجلا في رواية أحمد من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر قال كان رجل من الأنصار زاد بن الجارود في المنتقى من طريق سفيان عن ابن إسحاق عن نافع أنه حبان بن منقذ وهو بفتح المهملة والموحدة الثقيلة ورواه الدارقطني من طريق عبد الأعلى والبيهقي من طريق يونس بن بكير كلاهما عن ابن إسحاق به وزاد فيه قال ابن إسحاق فحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمر وكذلك رواه ابن منده من وجه آخر عن ابن إسحاق قوله ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن إسحاق فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقى من الغبن قوله أنه يخدع في البيوع بيّن ابن إسحاق في رواياته المذكورة سبب شكواه وهو ما يلقى من الغبن وقد أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث أنس بلفظ إن رجلا كان يبايع وكان في عقدته ضعف قوله لا خلابة بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي لا خديعة ولا لنفي الجنس أي لا خديعة في الدين لأن الدين النصيحة زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد فبقي حتى أدرك زمان عثمان وهو بن 130 سنة فكثر الناس في زمن عثمان وكان إذا اشترى شيئا فقيل له إنك غبنت فيه رجع به. فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار ثلاثا فيرد له دراهمه. قال العلماء: لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع، فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة، فيرى له كما يرى لنفسه. لما تقرر من حظ المتبايعين أحسن الله عليك، لما تقرر من حظ المتبايعين على أداء النصيحة كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. الحديث. واستدل بهذا الحديث لأحمد وأحد قولي مالك أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة، وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل له الخيار لضعف عقله، ولو كان الغبن يملك به الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار. وقال ابن العربي: يحتمل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في العيب أو في الكذب أو في الثمن أو في الغبن، فلا يحتج بها في مسألة الغبن بخصوصها، وليست قصة عامة، وإنما هي خاصة في واقعة عين، فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل. قال: وأما ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كلم في البيوع فقال: ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ ثلاثة أيام، فمداره على ابن لهيعة وهو ضعيف انتهى، وهو كما قال أخرجه الطبراني والدارقطني وغيرهما من طريقه. لكن الاحتمالات التي ذكرها قد تعينت بالرواية التي صرح بها بأنه كان يغبن في البيوع، واستدل به على أن أمد الخيار المشترط ثلاثة أيام من غير زيادة، لأنه حكم ورد على خلاف الأصل، فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه. ويؤيده جعل الخيار في المصرات عفوا سيدي حسن الله عليكم،
المصرات يعني شيء من الحيوان يقصد لبنه، فيحبس بائعه اللبن فيه مدة حتى يغر به المشتري أنه كثير اللبن.
أحسن الله عليكم سيدنا. قال: ويؤيده جعل الخيار في المصرات ثلاثة أيام، واعتبار الثلاث في غير موضع. وأغرب بعض المالكية فقال إنما قصره على ثلاث لأن معظم بيعه كان في الرقيق، وهذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال. واستدل به على أن من قال عند العقد لا خلابة عفوا واستدل به على أن من قال عند العقد لا خلابة أنه يصير في تلك الصفقة بالخيار سواء وجد فيه عيبا أو غبنا أم لا. وبالغ ابن حزم في جموده فقال: لو قال لا خديعة أو لا غش أو ما أشبه ذلك لم يكن له الخيار حتى يقول لا خلابة. ومن أسهل ما يرد به عليه أنه ثبت في صحيح مسلم أنه كان يقول لا خيابة بالتحتانية بدل اللام، وبالذال المعجمة بدل اللام أيضا، وكأنه كان
خذابة.
حسن الله عليكم سيدنا. وكأنه كان لا يفصح باللام للثغة لسانه، ومع ذلك لم يتغير الحكم في حقه عند أحد من الصحابة الذين كانوا يشهدون له بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بالخيار، فدل على أنهم اكتفوا في ذلك بالمعنى. واستدل به على أن الكبير لا يحجر عليه ولو تبين سفهه، لما في بعض طرق حديث أنس رضي الله عنه أن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله أحجر عليه، فدعاه فنهاه عن البيع فقال: لا أصبر عنه. فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. وتعقب بأنه لو كان الحجر على الكبير لا يصح لأنكر عليهم، وأما كونه لم يحجر عليه فلا يدل على منع الحجر على السفيه. واستدل به على جواز البيع بشرط الخيار وعلى جواز شرط الخيار للمشتري وحده، وفيه ما كان أهل ذلك العصر عليه من الرجوع إلى الحق وقبول خبر الواحد في الحقوق وغيرها. قال رحمه الله: باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة قلت: هل من سوق فيه تجارة؟ فقالوا: سوق قينقاع. وقال أنس: قال عبد الرحمن بن عوف: دلوني على السوق. وقال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق. قال: قوله باب ما ذكر في الأسواق، قال ابن بطال: أراد بذكر الأسواق إباحة المتاجر ودخول الأسواق للأشراف والفضلاء، وكأنه أشار إلى ما لم يثبت على شرطه من أنها شر البقاع، وهو حديث أخرجه أحمد والبزار وصححه الحاكم من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. وإسناده حسن، وأخرجه ابن حبان والحاكم أيضا من حديث ابن عمر نحوه. قال ابن بطال: وهذا خرج على الغالب، وإلا فرب سوق يذكر فيها الله أكثر من كثير من المساجد. قوله: وقال عبد الرحمن بن عوف إلى آخره، تقدم موصولا في أوائل البيوع، والغرض منه هنا ذكر السوق فقط، وكونه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتعاهده الفضلاء من الصحابة لتحصيل المعاش للكفاف والتعفف عن الناس. قوله: وقال أنس، قال عبد الرحمن بن عوف، تقدم أيضا موصولا هناك. قوله: وقال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق، تقدم موصولا أيضا هناك في أثناء حديث أبي موسى الأشعري. ثم أورد المصنف في الباب 5 أحاديث. الأول حديث عائشة رضي الله عنها: حدثني محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم. قوله: عن محمد بن سوقة بضم المهملة وسكون الواو بعدها قاف، كوفي ثقة عابد يكنى أبا بكر من صغار التابعين، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وآخر تقدم في العيدين. قوله: عن نافع بن جبير أي ابن مطعم النوفلي، وليس له في البخاري عن عائشة رضي الله عنها سوى هذا الحديث، ووقع في رواية محمد بن بكار عن إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة قال: سمعت نافع بن جبير، أخرجه الإسماعيلي. قوله: حدثتني عائشة، هكذا قال الإسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة، وخالفه سفيان بن عيينة فقال عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن أم سلمة رضي الله عنها، أخرجه الترمذي. ويحتمل أن يكون نافع بن جبير سمعه منهما، فإن روايته عن عائشة رضي الله عنها أتم من روايته عن أم سلمة رضي الله عنها، وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن عائشة، وروى من حديث حفصة شيئا منه، وروى الترمذي من حديث صفية نحوه. قوله: يغزو جيش الكعبة، في رواية مسلم: عبث النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا له: صنعت شيئا لم تكن تفعله. قال: العجب أن ناسا من أمتي يأمون هذا البيت لرجل من قريش. وزاد في رواية أخرى أن أم سلمة رضي الله عنها قالت ذلك زمن ابن الزبير. وفي أخرى أن عبد الله بن صفوان أحد رواة الحديث عن أم سلمة قال: والله ما هو هذا الجيش. قوله: ببيداء من الأرض، في رواية مسلم: بالبيداء، وفي حديث صفية على الشك، وفي رواية لمسلم عن أبي جعفر الباقر قال: هي بيداء المدينة، انتهى. والبيداء مكان معروف بين مكة والمدينة، تقدم شرحه في كتاب الحج. قوله: يخسف بأولهم وآخرهم، زاد الترمذي في حديث صفية: ولم ينج أوساطهم. وزاد مسلم في حديث حفصة: فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. واستغني بهذا عن تكلف الجواب عن حكم الأوسط، وأن العرف يقضي بدخوله في من هالك أو لكونه آخرا بالنسبة للأول، وأولا بالنسبة للآخر فيدخل. قوله: وفيهم أسواقهم، كذا عند البخاري بالمهملة والقافي جمع سوق، وعليه ترجمة، والمعنى أهل أسواقهم أو السوقة منهم. وقوله: ومن ليس منهم أي من رافقهم ولم يقصد موافقتهم، ولأبي نعيم من طريق سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن زكريا، وفيهم أشرافهم بالمعجمة والراء والفاء، وفي رواية محمد بن مكار عند الإسماعيلي، وفيهم سواهم، وقال وقع في رواية البخاري أسواقهم، وأظنه تصحيفا، فإن الكلام في الخصف بالناس لا بالأسواق. قلت بل لفظ سواهم تصحيف، فإنه بمعنى قولي ومن ليس منهم، فيلزم منه التكرار بخلاف رواية البخاري. نعم، أقرب الروايات إلى الصواب رواية أبي نعيم، وليس في لفظ أسواقهم ما يمنع أن يكون الخصف بالناس، فالمراد بالأسواق أهلها، أي يخسف بالمقاتلة منهم ومن ليس من أهل القتال كالباعة. وفي رواية مسلم فقلنا إن الطريق يجمع الناس، قال نعم، فيهم المستبصر أي المستبين لذلك القاصد المقاتلة، والمجبور بالجيم والموحدة أي المكره، وابن السبيل أي سالك الطريق معهم وليس منهم. والغرض كله أنها استشكلت وقوع العذاب على من لا إرادة له في القتال الذي هو سبب العقوبة، فوقع الجواب بأن العذاب يقع عاما لحضور آجالهم، ويبعثون بعد ذلك على نياتهم. وفي رواية مسلم يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى. وفي حديث أم سلمة عند مسلم فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به، ولكن يبعث يوم القيامة على نيته، أي يخسف بالجميع لشؤم الأشرار، ثم يعامل كل أحد عند الحساب بحسب قصده. قال المهلب في هذا الحديث أن من كثر سواد قوم في المعصية مختارا أن العقوبة تلزمه معهم. قال واستنبط منه مالك عقوبة من يجالس شربة الخمر وإن لم يشرب، وتعقبه ابن المنير بأن العقوبة التي في الحديث هي الهجمة السماوية، فلا يقاس عليها العقوبات الشرعية، ويؤيده آخر الحديث حيث قال ويبعثون على نياتهم. قال وفي هذا الحديث أن الأعمال تعتبر بنية العامل، والتحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا لمن اضطر إلى ذلك، ويتردد النظر في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة هل هي إعانة لهم على ظلمهم أو هي من ضرورة البشرية، ثم يعتبر عمل كل أحد بنيته، وعلى الثاني يدل ظاهر الحديث. وقال ابن التين يحتمل أن يكون هذا الجيش الذي يخسف بهم هم الذين يهدمون الكعبة فينتقم منهم فيخسف بهم، وتعقب بأن في بعض طرقه عند مسلم إن ناسا من أمتي والذين يهدمونها من كفار الحبشة، وأيضا فمقتضى كلامي أنهم يخسف بهم بعد أن يهدموها ويرجعوا، وظاهر الخبر أنه يخسف بهم قبل أن يصلوا إليها. قال رحمه الله قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم مستوفا في أبواب الجماعة، والغرض منه ذكر السوق وجواز الصلاة فيه. وقوله لا ينهزه بضم أوله وسكون النون وكسر الهاء بعدها زاي ينهضه وزنا ومعنا، والمراد لا يزعجه، والجملة بيان للجملة التي قبلها وهي لا يريد
ينهزه هنا من أنهزه، وفيه رواية ينهزه.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. وقوله
نهزه يعني فإذا كانت الأولى كما قال هنا من ينهضه معناها يعني، فتكون الثانية مثلا من معنى يحمله يدفعه.
أحسن الله عليكم سيدي. قال وقوله اللهم صل عليه بيان لقوله يصلي عليه، أي يقول اللهم صل عليه. وقوله ما لم يؤذ فيه، أي يحصل منه أذى للملائكة أو للمسلم بالفعل أو بالقول.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين وجزاكم سيدي. أحسن الله
الشيخ
عليكم.
محمد عمر.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم.
تفضل شيخ محمد. يا مرحبا.
قال رحمه الله الحديث الثالث، قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ولا تكنوا بكنيتي. الحديث الثالث، حديث أنس في سبب قوله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا
الرواية عندك اسم
تكنوا.
محمد تسموا،
تسموا،
صحيح ولا
نعم،
سموا؟
لا هي عندي سموا،
سموا، نعم.
نعم. ثم ذكرها في التعليق في الشرح تسموا،
تسموا، نعم.
تسموا، نعم
نعم.
نعم
فيه
الله
رواية
عليك.
أخرى، حدثنا مالك بن إسماعيل.
نعم، قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك، قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.
نعم،
الحديث الثالث، حديث
عندنا
أنس
في
في
نفس
سبب،
الحديث ده حديث آدم تسموا وحديث مالك سموا.
نعم أحسن الله إليكم.
آمين.
قال الحديث الثالث، حديث أنس في سبب قوله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، أورده من طريقين، عن حميد عنه وسيأتي في كتاب الاستئذان. والغرض منه هنا قوله في أول الطريق الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، وفائدة إيراد الطريق الثانية قوله فيها إنه كان بالبقيع، فأشار إلى أن المراد بالسوق في الرواية الأولى السوق الذي كان بالبقيع. وقد قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الحديث الرابع، حديث أبي هريرة قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أثم لكع أثم لكع، فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أو أوتر بركعة. نعم. قال الحديث الرابع، حديث أبي هريرة قوله عن عبيد الله بالتصغير في رواية مسلم عن أحمد بن حنبل عن سفيان حدثني عبيد الله، ولكنه أورده مختصرا جدا. قوله عن نافع بن جبير هو المذكور في الحديث الأول، وليس له أيضا عن أبي هريرة في البخاري سوى هذا الحديث. قوله في طائفة النهار، يعني عندكم
أي
سيدنا في
في
طائفة من
طائفة
النهار،
من هذه؟ نعم.
من النهار. سبحان الله، عندي يذكر كثيرا، يذكر المتن شيء والتعليق شيء، رواية يعني لعله يختلف. يعني هنا قال في المتن في طائفة النهار.
هو ده جادة الكتاب، جادة الكتاب أن فتح الباري ليس فيه متن،
نعم
ولذلك عند الطباعة بيثبتوا فيه أي، ف فربما وافقت وربما خالفت، لأن هو شرح عليها. أولا هو لم يثبتها في الكتاب، إنما شرح مباشرة واعتمد على أنها مشهورة في زمانه، وتقريبا هي رواية أبي ذر.
نعم، صلى الله عليه. معذرة سيدنا، الصوت تقطع عندكم عندي يعني. حضرتك تفضلت بشيء، أنا الصوت تقطع عندي لما أسمع حضرتك.
نعم، تفضل محمد.
نعم، قال عن قوله عن نافع بن جبير هو المذكور في الحديث الأول، وليس له أيضا عن أبي هريرة في البخاري سوى هذا الحديث. قوله في طائفة من النهار أي في قطعة منه. وحكى الكرماني وأن في بعض الروايات طائفة بالصاد المهملة بدل طائفة أي في حر النهار. يقال يوم صائف أي حار. قوله لا يكلمني ولا أكلمه، أما من جانب النبي صلى الله عليه وسلم فلعله كان مشغول الفكر بوحي أو غيره، وأما من جانب أبي هريرة فللتوقير، وكان ذلك من شأن الصحابة إذا لم يروا منه نشاطا. قوله حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال هكذا في نسخ البخاري. قال الداودي سقط بعض الحديث عن الناقل أو أدخل حديثا في حديث، لأن بيت فاطمة ليس في سوق بني قينقاع انتهى. وما ذكره أولا احتمالا هو الواقع، ولم يدخل للراوي حديث في حديث. وقد أخرجه مسلم عن أبي عمر عن ابن أبي عمر عن سفيان فأثبت ما سقط منه ولفظه حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى فناء فاطمة. وكذلك أخرجه الإسماعيلي من طرق عن سفيان. وأخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان فقال فيه حتى أتى فناء عائشة فجلس فيه، والأول أرجح. والفناء بكسر الفاء بعدها نون ممدودة أي الموضع المتسع أمام البيت. قوله أثم لكع بهمزة الاستفهام بعدها مثلثة مفتوحة، لكع بضم اللام وفتح الكاف. قال الخطابي اللكع على معنيين، أحدهما الصغير والآخر اللئيم، والمراد هنا الأول، والمراد بالثاني ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. وقال ابن التين زاد ابن فارس أن العبد أيضا يقال له لكع انتهى. ولعل من أطلقه على العبد أراد أحد الأمرين المذكورين. وقال بلال بن جرير والتميمي اللكع في لغتنا الصغير وأصله في المهر ونحوه. وعن الأصمعي اللكع الذي لا يهتدي لمنطق ولا غيره، مأخوذ من الملاكيع وهي التي تخرج من السلة. قال الأزهري وهذا القول أرجح الأقوال هنا
تخرج
لأنه
مع السلام.
نعم، صلى الله عليه. قال الأزهري وهذا القول أرجح الأقوال
سلام
وأرجح الأقوال
مذكور
هنا.
في حديث عقبة بن أبي معيط في السيرة، سلى الجزور اللي هو الغشاء الذي يحيط بالجنين ويخرج معه.
نعم، صلى الله عليه. قال الأزهري وهذا القول أرجح الأقوال هنا لأنه أراد أن الحسن صغير لا يهتدي لمنطق، ولم يرد أنه لئيم ولا عبد. قوله فحبسته شيئا أي منعته من المبادرة إلى الخروج إليه قليلا، والفاعل فاطمة. قوله فظننت أنها تلبسه سخابا بكسر المهملة بعدها معجمة خفيفة وبموحدة. قال الخطابي هي قلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة. وقال الداودي من قرنفل. وقال الهروي هو خيط.
قرنفل مثل المشهور يعني.
من قرنفل، نعم. وقال الداودي من قرنفل. وقال الهروي هو خيط من خرز يلبسه الصبيان والجواري. وروى الإسماعيلي عن ابن أبي عمر أحد رواة هذا الحديث قال السخاب شيء يعمل من الحنظل كالقميص والوشاح. قوله أو تغسله في رواية الحميدي وتغسله بالواو.
عندي
قوله
ضبطها بتغسله، أو
نعم
تغسله وتغسله.
نعم صلى الله عليه. قول في رواية الحميدي وتغسله بالواو، قوله فجاء يشتد أي يسرع في المشي. وفي رواية عمر بن موسى عند الإسماعيلي فجاء الحسن، وفي رواية ابن أبي عمر عند الإسماعيلي فجاء الحسن أو الحسين. وقد أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر فقال في روايته أثم لكع يعني حسنا. وكذا قال الحميدي في مسنده، وسيأتي في اللباس من طريق ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ فقال أين لكع؟ ادعو الحسن بن علي. فقام الحسن بن علي يمشي. قوله فجاء يشتد حتى عنقه وقبله في رواية ورقاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا أي مدها، فقال الحسن بيده هكذا فالتزمه. قوله فقال اللهم أحبه بفتح أوله بلفظ الدعاء. وفي رواية الكشميهني اللهم أحببه بفك الإدغام. زاد مسلم عن ابن أبي عمر فقال اللهم إني أحبه فأحبه. وفي الحديث بيان ما كان الصحابة عليه من توقير النبي صلى الله عليه وسلم والمشي معه، وما كان عليه من التواضع من الدخول في السوق والجلوس بفناء الدار، ورحمة الصغير والمزاح معه ومعانقته وتقبيله، ومنقبة للحسن بن علي، وسيأتي الكلام عليها في مناقبه إن شاء الله تعالى. قوله قال سفيان هو ابن عيينة وهو موصول بالإسناد المذكور. هذا في الحديث الذي بعده أم في نفس الحديث؟ أظن في نفس الحديث.
وتعقيب
قال سفيان
الحديث.
آه نعم قال سفيان هو ابن عيينة وهو موصول بالإسناد
قال
المذكور.
هو
قوله
اللي
عبيد
هو
الله
علي بن عبد الله بن المديني اللي هو شيخ البخاري في الحديث نفسه.
نعم صلى الله عليه.
كنا في طائفة النهار وردت في المتن، وفي
نعم
طائفة من النهار وردت في الشرح. فكنت
نعم
أقول إن كل نسخ البخاري تقريبا، عفوا كل نسخ فتح الباري ليس فيها متن البخاري، إنما الحافظ رحمه الله شرح مباشرة، وضع المتن أمامه منفصلا في كتاب وكتب يشرح مباشرة من دون ما يسبق نص الحديث الذي أمامه. فلذلك يقع كثيرا أو يقع دائما الاختلاف بين المتن الذي يضعه مثلا المحقق أو الكاتب أو وبين الإيه وبين ما في الكتاب، لأن النسخة تقريبا نسخة الحافظ هي نسخة أبي ذر الهروي وهي مش موجودة كاملة يعني.
نعم
وطبعا ما
صلى الله
ينفعش
عليه
ان هو يلفق، لانه ربما مثلا يزيد وينقص، فلذلك بتثبت نسخة والعمدة فيما يشرحه الحافظ بقى.
نعم صلى الله عليه. قوله عبيد الله أخبرني فيه تقديم اسم الراوي على الصيغة وهو جائز، وهو عبيد الله هو شيخ سفيان في الحديث المذكور. وأراد البخاري بإيراد هذه الزيادة بيان لقي عبد الله لنافع بن
بيانا
جبير.
أراد بيانا
بيان نعم أراد بيان بإيراد هذا بهذه الزيادة بيان لقي عبد الله لنافع بن جبير، فلا تضر العنعنة في الطريق الموصولة، لأن من ليس بمدلس إذا ثبت لقاؤه لمن حدث عنه حملت عنعنته على السماع اتفاقا. وإنما الخلاف في المدلس أو في من لم يثبت لقيه لمن روى عنه. وأبعد الكرماني فقال إنما ذكر الوتر هنا لأنه لما روى الحديث موصول عن نافع بن جبير انتهز الفرصة لبيان ما ثبت في الوتر مما اختلف في جوازه، والله أعلم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام وحيث يباع الطعام. قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. الحديث الخامس الخامس حديث ابن عمر في نقل الطعام من المكان الذي يشترى منه إلى حيث يباع الطعام، وفيه حديثه في النهي عن بيع الطعام حتى يستوفيه، وسيأتي الكلام عليهما بعد 4 أبواب. وقد استشكل إدخال هذا الحديث في الباب الأسواق، وأجيب بأن السوق اسم لكل مكان وقع فيه التبايع بين من يتعاطى البيع، فلا يختص الحكم المذكور بالمكان المعروف بالسوق، بل يعم كل مكان يقع فيه التبايع، فالعموم في قوله في الحديث حيث يباع الطعام.
نعم، جزاكم الله خير أستاذ محمد.
خير من ذلك، بارك الله فيك.
بسم الله.